مستمعينا الكرام، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وفي هذا اللقاء نتحدث عن حق المرأة بالائتمان وفقا للقانون. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعين. سامعين الأعزاء، للمرأة الحق في الحصول على فرص التمويل الائتماني الآمن لضمان تمكينها اقتصاديا، وهذا الحق قد يكون سهلا أمامها وقد يكون شبه مستحيل الحصول عليه في ظل تحديات كثيرة قد تواجهها. لمعرفة ما هو الائتمان وكيف للمرأة أن تحصل على هذا الحق وفق طرق وآليات قانونية متاحة، تابعوا نقاشنا في هذه الحلقة مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، ونبدأ النقاش معه بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
المرأة تحصل على الحق الائتماني بسهولة عن طريق فتح حساب بالبنك، لكن حتى تتمتع بالحقوق الائتمانية يجب أن تحافظ على ما عليها من واجبات أو سداد ما عليها من التزامات. السداد هو الذي يضمن للمرأة الاستمرار في الحصول على الحقوق الائتمانية.
بالنسبة للتحديات، لا يوجد تحديات بأن المرأة تحصل على ائتمان في أي نوع من أنواع الائتمان، سواء ائتمان بنكي أو ائتمان اجتماعي أو صحي أو أي غيره، فهي يعني مساواة مثل الرجل، فعليها أن تتبع الإجراءات التي يتبعها الرجل في الحصول على ائتمان والشروط اللازمة لتوافرها للحصول على هذا الائتمان، فإن القانون والدستور اليمني كفل لها الحق الائتمان كما كفل للرجل.
بالنسبة للمرأة يمكنها الحصول على بطاقة الائتمان. الائتمان أو بطاقة الائتمان هي بطاقة بلاستيكية يصدرها البنك أو شركات التأمين لكي يحصل الشخص على السلع والمنتجات دون حمل أوراق نقدية، تخصم من رصيد الشخص المؤمن لدى البنك أو شركة التأمين، ويسلم المواطن عن حمل الفلوس أو النقود خشية تعرضه لابتزازات أو سرقات. الائتمانية للمرأة كفلها الدستور والقانون كما يكفلها للرجل تماما. قضية حقوق ائتمانية للمرأة هي محددة حسب نص المواد القانونية، أن الدستور يكفل حقوقك الائتمانية بضمانات البنوك كما تضمنها الدولة، حقوق مكتسبة لا يمكن التفريط فيها سواء كانت للرجل أو للمرأة، الشأن هو شأن واحد.
من حق المرأة أن تكون مساوية للرجل وأن تحصل على قروض والتمويل من البنوك، يحق لها أن تكون يعني مقبولة عند الكل، لكن التمييز النوعي يمنعها من الحصول على ذلك، وأيضا ضعف الثقافة المالية، يعني إنه ما فيش حد يدعم المرأة يعني أو يأمنه لكي تعمل على عملية قرض من البنوك أو من أي مكان، لأنه ما عندهم ثقة بقدرة المرأة.
لا توجد أي صعوبات إذا كانت المرأة أصلا مؤهلة أن يكون لها ائتمان. الائتمان أولا أما أن تكون أنت تعمل لدى جهة هي تقوم بالتأمين عليك صحيا أو ما إلى ذلك، يخصم ذلك من الائتمان الذي تقوم أنت بدفعه من راتبك أو شبه ذلك. أما بالنسبة للائتمان النقدي المودع لدى البنوك تحصل منه على بطاقة كاشر تستخدمها في البقالة، سوبر ماركتات، في أي مكان أنت تريد بيع شراء ودفع قيمة المشتريات.
We'll be right back. سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حق الائتمان للمرأة، ونرحب بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
مرحبا بك وبمستمعيك الأكارم أينما كانوا، وأشكر إذاعة الرمز على هذه المواضيع الهامة التي تناقشها في حلقاته، وخصوصا في هذا البرنامج الرائع.
أهلا بك، ونتحدث اليوم عن حق المرأة بالائتمان. نبدأ كالمعتاد من الميدان وما يجريه لنا الزميل عقيل شمسان من استطلاعات ميدانية، ما تعليقك؟
نعم، بالنسبة لاستطلاعات الرأي فهي يعني تسلط الضوء على رأي الشارع والجمهور من حيث ثقافتهم وفي هذا الموضوع وخلفيتهم في هذا العنوان، فهم يعني يسلطوا الضوء وناقشوا على الائتمان للمرأة وما وكيف تأخذ هذه الحقوق أو هي الحقوق الائتمانية في هذا الجانب. ولكن الآن سوف نناقش بالجانب القانوني وسوف نوضح للجمهور ما هو الائتمان وكيف تحصل المرأة عليه في القانون اليمني.
نعم، وكما أشرت أنه يعني أحيانا تختلف ثقافة الجمهور المستهدف في بعض المواضيع وفي بعض المصطلحات كموضوع اليوم مثلا يعني الذي يتحدث عن الائتمان، لكن نحن نشمل في استطلاعاتنا ونحاول أن نركز دائما على الجمهور البسيط والجمهور المتوسط والنخبة يعني.
نعم،
إذن دعنا أستاذ عبد الحبيب نبدأ من حيث مفهوم الائتمان كما قلت أنت وتعريف الائتمان من منظور قانوني.
نعم يا عزيزي، لو أتينا إلى القانون والقانون اليمني وكيف عرف أو هذا المصطلح وهو الائتمان، فإذا أتينا إلى القانون فلا يوجد تعريف واحد جامع ومباشر لمصطلح الائتمان في قانون محدد، ولكن يمكن استخلاصه وتعريفه من مجمل التشريعات وهي التشريعات المالية والمصرفية مثلا مثل البنوك والقانون المدني. يعني والائتمان بشكل عام هو يعني ثقة يمنحها ماذا؟ يمنحها شخص، عادة تكون هذا الشخص مؤسسة مالية أو بنك لشخص آخر، لهذا الشخص الآخر قد يكون فرد مثل المرأة أو مؤسسة تديرها المرأة في الحاضر، بحيث يعني يضع تحت تصرفه مبلغا من المال أو خدمة على أن يتم رد هذا المبلغ أو قيمته في المستقبل خلال فترة زمنية محددة مع سداد فائدة أو مقابل مالي متفق عليه. بمعنى آخر الائتمان هو إرجاع الاستحقاق إلى آجل، بمعنى أعطيت مبلغ من المال واتفق مع الشخص المالك على فترة محددة وعلى فائدة محددة يتم إرجاع هذا المبلغ مع الفائدة في ذلك الوقت.
هل يشترط الفائدة في الشروط يعني أنه أن تعطينا المبلغ وتأخذه بعد وقت محدد، هل يشترط فيه الفائدة؟
طبقا للقانون اليمني لا، يعني تعتبر في بعض الأحيان الحدود الربوية والقانون اليمني لا يسمح بهذا الشيء إلا في حالات أنه يكون في بعض التعاملات مع من البنوك تشترط القروض الفائدة هذه، فيؤخذ شكل قروض أو تسجيلات بنكية أو بطاقة ائتمانية. القانون اليمني ينظم هذه العلاقة بشكل أساسي عبر ماذا؟ عبر عقود، عقود القرض والرهن في القانون المدني والقوانين الخاصة بتنظيم ماذا؟ عمل البنوك، فهذه هي الآلية التي ينظمها القانون اليمني في طياته من المواد.
إذا نصل إلى مفهوم بأن الائتمان هو اقتراض مبلغ مالي لغرض منفعة لغرض منفعة معينة بعقد موثق يسلم ويدفع في بعد فترة محددة.
نعم، في فترة زمنية محددة حسب الاتفاق بين الطرفين.
إذن نأتي إلى القانون الذي يضمن هذا الحق في الائتمان للمرأة والذي ينظم هذه العملية؟
نعم يا عزيزي، الحق في الائتمان مكفول للمرأة في القانون اليمني بناء على مبدأ المساواة، هذا واحد، وعدم التمييز، ويتم منحه بناء على ماذا؟ على قانون ائتمان خاص بالمرأة بناء على القوانين العامة. طبعا أولا الدستور اليمني يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس. هذا المبدأ يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والإيمانية والمالية ومنع التمييز ضد المرأة في الحصول على خدمات المصرفية والمالية. أيضا يمكن أن يقول أن القانون المدني اليمني يكفل الأهلية الكاملة للمرأة للتعاقد والذمة المالية المستقلة على المستقلة عن الرجل، وليس يعني مع الرجل فهي لها ذمة مالية مستقلة خاصة بها. أيضا يحق للمرأة أسوة بالرجل إبرام عقود قروض الرهن أو العقود المالية وما غير ذلك بمفردها. أيضا حسب قانون البنوك والجهاز المصرفي لا يمكن لهذه القوانين أي نص يميز ضد المرأة في منح تسهيلات، بل تعتمد معايير على الضمانات والذمة المالية والمشروعية الاقتصادية. هذه يعني بخلاصة الضمان الأساسي هو الاعتراف القانوني الكامل بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للمرأة، مما يمنح المؤسسات المالية من رفض طلب ائتمان على أساس جنسها. يعني أن القانون اليمني كفل للمرأة حق الائتمان في كافة أنواعه وأشكاله، ولها ذمة مالية مستقلة عن الرجل يحق لها طلبها في أي وقت وفي أي مكان ومن أي بنك أو أي مؤسسة تمنح هذه الائتمان.
طيب، بموجب القانون اليمني كيف تساهم حيازة المرأة لحقوقها الائتمانية والمالية في تعزيز مركزها القانوني والاقتصادي في المجتمع؟
أولا تسهم يعني حيازة المرأة للحقوق الائتمانية والمالية في تعزيز مركزها على النحو التالي، يعني على نحو من الأمور التي يجب أن نعرفها. أولا المركز القانوني للمرأة الاستقلالية والذمة المالية، بمعنى تصبح المرأة لها ذمة مالية مستقلة وقدرة على التعاقد بشكل فردي، مما ماذا يحررها من الحاجة إلى موافقة أو كفالة أو غير، فيعني ما يحررها ماذا من عدم من الحاجة إلى موافقة أو كفالة شخص آخر بمبدأ الأهلية القانونية في القانون المدني. طبعا أيضا المركز الاقتصادي للمرأة وهو التمييز للمرأة، دخول مجال الأعمال، القدرة على الحصول أيضا على تمويل اللازم لبدء أي مشروع اقتصادي يمكن للمرأة أن تفكر به في أي وقت.
وهو
أيضا المركز الاجتماعي للمرأة، فسلطة القرار، تعزيز سلطة المرأة داخل الأسرة والمجتمع كونها أصبحت شريكا ماليا أو منتجا، وبالتالي ماذا تزداد مساهمتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية. فهذه القانون اليمني كفل لها كل هذه المراكز وكل هذه الأدوار.
واضح. إذن أستاذ عبد اللطيف، دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حق المرأة بالائتمان، ونعود بعد الفاصل لنبدأ الحديث بمحور ثاني عن الحقوق الائتمانية للمرأة وفقا للقانون كمقترضة، ومثل الرهن والتوثيق والتعاقد الائتماني وغيره. نذهب لفاصل ثم نعود.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الأمريكية.
أهلا بكم سامعينا الكرام، وما زلنا معكم في هذه الحلقة نتحدث عن حقوق المرأة الائتمانية وفقا للقانون. وما زال معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. نرحب بك مجددا أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا بك ومستمعيك الأفاضل.
ونرحب أيضا بالمستمعين الكرام أينما كانوا يسمعون لبرنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. أستاذ عبد الحبيب، ما هي الحقوق القانونية التي تكفلها التشريعات اليمنية للمرأة كمقترضة؟ مثلا حقها في الرهن والتوثيق والتعاقد الائتماني دون وصاية.
نعم، إذا ما أتينا إلى الحقوق القانونية التي تفلها التشريعات للمرأة اليمنية، تكفل التشريعات اليمنية وفي مقدمتها القانون المدني للمرأة حقوقا قانونية كاملة كمقترض بالاستناد إلى مبدأ الأهلية القانونية الكاملة. أولاً الحق في التعاقد الائتماني دون وصاية، فبمجرد بلوغها سن الرشد 18 سنة كاملة تكون المرأة كاملة الأهلية للتصرف في أموالها والتعاقد بما في ذلك إبرام عقود القرض والكفالة والتعاقد على التسهيلات الائتمانية، يعني بشكل مستقل دون الحاجة إلى موافقة أو وصاية ومن ولي الأمر أو زوج أو أي شخص آخر. هذا من جانب. الجانب الآخر، الحق في ماذا؟ في الرهن والتصرف في الضمانات، بمعنى يحق للمرأة أن ترهن أموالها الخاصة كالعقارات أو الأشياء المنقولة كضمان للحصول على الائتمان، مثلا رهن حيازي أو رهن أو رهني، أو أن تقدم هذه الأموال كتوثيق لالتزامها المالية، مثلا الالتزامات المالية أن تكون لديها بيت أو أي شيء أو ذهب أو حاجة، فيحق لها أن تخله كرهن لكي تقترض قروض أو تحصل على ائتمان، بشرط أن يكون مالك لهذه الأموال ملكا شرعيا كاملا فقط. هذا الشرط الذي يشترط في القانون اليمني فقط. من جانب آخر أيضا، الحق في التقاضي والدفاع عن أموالها وعن ائتمانها وعن كل ما تملك، فللمرأة كامل الحق في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقها المتعلقة بعقود الائتمان، سواء كانت مدعي المطالبة بضماناتها أو مدعى عليها للدفاع عن ذمتها المالية. فهذه كلها حقوق قانونية كفلها القانون اليمني وتشريعات اليمنية للمرأة اليمنية في الرهن والتوثيق والتعاقد والإثمان دون أي وصية أو وصايا.
نعم، يعني تقدم ما تملك من عقارات وغير ذلك للحصول على قروض ائتمانية من المؤسسات المصرفية.
نعم.
طيب، ما هي الإجراءات والمتطلبات القانونية التي قد تختلف عن الرجل والتي يجب على المرأة استيفاؤها لتقديم طلب الائتمان في بلادنا؟
نعم، قانونيا لا يوجد أي متطلبات أو إجراءات تختلف على أساس الجنس في القوانين المنظمة لعمل البنوك والتمويل في اليمن. أولا، تعتمد جميع المتطلبات على الملاءة المالية والضمانات الائتمانية للمقترض، بمعنى تقديم المستندات الشخصية مثل الهوية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع إذا كان قرضا تجاريا مثلا، وإثبات الدخل أو التدفقات النقدية، أيضا تقديم ضمانات عينية مثل عقار أو ضمانات شخصية كفيل أو ضمين مسلم أو ضمين حضوري أو إلى غيره، بالرغم من عدم وجود اختلاف قانوني صريح بهذه الأمور، إلا أنه قد تواجه المرأة تحديات عملية وثقافية من بعض المؤسسات المالية غير الملتزمة بهذه القوانين، حيث قد تطلب منها مثلا موظفو البنك بشكل غير رسمي أو غير قانوني إحضار كفيل ذكر ووثائق إضافية كونها امرأة. هذه كلها لا يوجد، يعني القانون اليمني لا كما قلنا لا يميز بين بين الرجل والمرأة في هذا الجانب. وهم في بعض المؤسسات تقوم بطلب هذه الأمور، مثلا كفيل سفر أو وثائق إضافية لإثبات ملكيتها للعقار. يعني مثلا لو ذهبت معها بيت وتريد أن تجعلها كعقار يعني كفاكر كضمانة، يطلب منها مثلا ولي أمرها اتني بأبيك أو أخيك أو كذا لكي يتأكدوا من هذا الشيء. وهذا مخلف قانون، لا يجوز لهذا الشيء، لأنها قد أثبتت كل وثائقها التي تضمن بأن هذا العقار هو ملكها وتصرفها.
نعم، هذه بالنسبة لما يتطلب منها من المؤسسات المالية التي ممكن أن تقرضها، لكن ضمانات قانونية مثلا هل ممكن أن تحضر شيئا قانونيا معين مثلا؟ هل يتطلب منها ذلك؟
نعم، بالنسبة للضمانات القانونية للمرأة، فالضمانات لحق المرأة في الائتمان، يعني أولا الضمانة الدستورية، يعني مبدأ المساواة القانونية في جميع مع جميع المواطنين في الحقوق والواجبات الاقتصادية. أولا، ثانيا يعني ضمانة الذمة المالية المستقلة للمرأة، اعتراف حقوقها المدني للمرأة بذمة مالية كاملة ومستقلة وقدرتها على التعاقد بشكل فردي مستقل تماما. أيضا تكفلت القوانين المدنية اليمنية حق المرأة لماذا بالتملك العقاري وبشكل ماذا بشكل مطلق، مثلا عن طريق الإرث أو الشراء أو الهبة. وهذا الحق في التملك هو الأساس لتقديم الضمانات اللازمة للائتمان. أيضا يعني يخضع عمل البنوك والمؤسسات المالية للرقابة البنك المركزي اليمني الذي يضع قواعد التي تحظر الممارسات التمييزية لضمان تطبيق العدالة في منح التسهيلات للمرأة.
نعم، دعنا نأتي أستاذ عبد الحبيب إلى التحديات أو القيود القانونية والإجرائية في القوانين اليمنية مثل قوانين الإرث أو التسجيل العقاري التي قد تعيق قدرة المرأة على تقديم الضمانة اللازمة للائتمان أو تسهل أمامها الطريق للحصول على الائتمان.
نعم، أولا التحديات القانونية والإجرائية لا تتعلق بمنع المرأة من الحصول على الائتمان، بل إعاقة قدرتها على تقديم الضمانات القوية اللازمة في طلب القروض الكبيرة. فمثلا قوانين الإرث بشكل عملي، في حين أن الشريعة والقانون يمنحان المرأة ماذا حقها في الميراث، فإن الممارسات الاجتماعية والثقافية في بعض المناطق تؤدي إلى حرمان المرأة في الميزة وتوثيق نصيبها في العقار أو تضييق استقلالها في التصرف فيه، مما يقلل من حجم الضمانات العقارية المتوفرة لديها. فأيضا قوانين التسجيل العقاري، وهذا ما قد نبهنا عليه سابقا وقلنا رغم السماح للتسجيل قد تواجه صعوبات إجرائية في بعض المكاتب التسجيل العقاري، أو قد تضطر إلى توثيق ملكية عقاراتي بأسمائها أو بأفراد أسرتها الذكور لأسباب تتعلق بالثقافة الاجتماعية للمجتمع اليمني. فأيضا يمكن القول بأنه نقص التوعية بالائتمان والتوثيق، فعندما تنقص التوعية بأنه يجب على المرأة أن تكون توثق عقاراتها وممتلكاتها بالسجل العقاري باسمها تحت تصرفها المطلق، هذا أيضا قد يعيق من حصولها على الائتمان، لأنه كما قلنا يجب عليها أن تقدم قروض، تقدم أقصد عقارات أو ضمانات لكي تحصل على هذا الشيء. فالعديد من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي لا يمتلكن وثائق رسمية يثبت دخلهم أو نشاطهم التجاري، مما يجعلهم غير قادرة على ماذا تلبية شروط البنوك المتعلقة بإثبات الملة المالية أو الأم المالية. فهذا كلها يعني تحديات أو قيود قانونية وإجراءات قد تعيق المرأة اليمنية في هذا الجانب.
في هذه النقطة أنت تقصد أستاذ عبد الحبيب يعني في النقطة الأخيرة ما يثبت ذمتها المالية أو ما يثبت من أوراق وثائق أنها مثلا تستلم راتب معين من مؤسسة أو لديها راتب رسمي. ما تقصده هو أنه مثل ما كان ممارس سابقا يعني قبل الحرب عندما كان الموظف يقترض أو يستلف أو يشتري من المؤسسة الاقتصادية مثلا يعني ويخصم من راتبه.
نعم يشكل لأنه يشكل الوظيفة الرسمية كتضامين أو كفيل. لماذا يحق لك بأنك تقترض من أي بنك سواء البنك أي بنك داخل اليمن بضمانة ماذا؟ وظيفتك وراتبك. فهؤلاء يتمتعون بماذا؟ بالذين يشتغلون في بالسفاح الحكومي في سبب هذه ضمانة وكفيلة لازمة يعني مهمة لكي يقدموا على الائتمان والقروض.
إذن الاستقرار الوظيفي والراتب الرسمي واستمراره هو ضمان حصول المرأة على الائتمان من أي جهة كانت تريد.
نعم أيوة يعتبر ضمان للحصول على المرأة من أي جانب من أي جهة تريدها.
وبالتالي يعني انقطاع الرواتب وتوقفها بين فترة وأخرى وأيضا حرمان المرأة من مرتبها إذا كانت موظفة رسمية هذا من ضمن المعيقات والتحديات التي تواجهها في هذا الجانب في حق الائتمان.
نعم أيوة حاليا يعتبر يعني كارثة على في كارثة اقتصادية كارثة ائتمانية كارثة بكل المعايير عندما تقطع الرواتب للمرأة سواء الرجل أو المرأة يعني. ولكن المرأة بشكل خاص فهي تمنعها من كافة حقوقها حتى من كافة سبل عيشها ولقمة عيشها فهذه كارثة لا حول ولا قوة.
إذن أستاذ عبد الحبيب يعني أمام هذه التحديات التي ذكرتها وأشرنا إليها ما هي التعديلات القانونية المقترحة والإجراءات التشريعية التي ممكن أن تحل أو تتغلب على هذه التحديات في حصول المرأة على حقها في الائتمان؟
نعم يا عزيزي للتغلب على هذه التحديات يمكن تقديم توصيات تشريعية مثلا إصلاح في قانون التسجيل العقاري مثلا تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات العقاري للمرأة وتكثيف حملات التوعية حول أهمية توثيق أي أملاك أو أي ممتلكات باسمها نصا باسم هذه المرأة وليس باسم وصيها أو ولي أمرها أو زوجها أو غيرها لكي يعني تتمكن من الحصول على أي ائتمان في أي وقت بناء على ماذا؟ على هذا العقار الذي تمتلكه. فأيضا فرض رقابة حكومية صارمة على المكاتب العقارية ومكاتب التوثيق لمنع أي ممارسات تمييزية أو متطلبات تطلب مستندات غير قانونية كطلب مثلا وجود كفيل ذكر في بعض الحالات. ثانيا يمكن يعني القول بدعم التشريعات الخاصة بالتمويل الأصغر وهذه يعتبر ميزة قانونية يمكن تفعيلها وتطويرها ودعمها. فتطوير قوانين تمويل تستند إلى ضمانات بديلة مثلا الضمانات الجماعية أو تسجيلات التصدق نقدي بدلا من الإقارة لتلقية ما احتياجات المرأة في القطاع غير الرسمي. فهناك في مرأة نساء لديهم طموح ولديهم ولكن لا يمتلكوا عقارات لضمانتهم فيمكن تسجيل التدفق النقدي بدلا من الإقارة لتلقية ماذا احتياجات المرأة في كثير من القطاعات. أيضا يمكن القول أنه إضافة نص صريح في قانون البنوك يقرر التمييز على أساس الجنس في منح الائتمان يفرض عقوبة مالية على المؤسسة المالية المخالفة لهذا القانون.
نعم إذن أستاذ عبد الحبيب يعني أو دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المرأة بالائتمان وفقا للقانون ثم نعود بعد الفاصل ونكمل ما تبقى من حديث ونطرح عليك أيضا سؤال ربما قد نجيب عليه بعد الفاصل مع بقية ما تبقى لدينا من أسئلة هو أنه ما دور المؤسسات المالية في تسهيل حصول المرأة على الائتمان. دعنا نذهب لفاصل ثم نعود.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
سمعنا الكرام، نرحب بكم مجددا، وهذه عودة لاستكمال ما تبقى من حديث هذه الحلقة عن حقوق المرأة بالائتمان وفقا للقانون. ونرحب مرة أخرى بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أستاذ عبد الحبيب، ما طرحناه قبل الفاصل هو ما دور المؤسسات المالية في تسهيل حصول المرأة على الائتمان، تفضل.
نعم يا عزيزي، يجب أن ننقل هو المؤسسات المالية موقف الامتثال إلى موقف التمكين، باختصار هذه الكلمة العبارتين، أنا أستهل الإجابة عن هذا السؤال بهذه الكلمتين. يجب أن تنتقل أو ننقل للمؤسسات المالية من موقف الامتثال إلى موقف التمكين. كيف ذلك أو عبر ماذا؟ أولا، تم سياسات ائتمانية داخلية بمعنى تمنع بشكل قاطع طلب ضمانات إضافية من المرأة لا تطلب من الرجل. أيضا والتدريب على ماذا؟ المستمر للموظفين في هذه السياسات. ثانيا، يمكن القول بأنه تطوير منتجات تمويلية مصممة خصيصا لمشاريع المرأة الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على ضمانات مرنة، مثل مثلا يعني سجلات المبيعات أو الضمانات الشخصية بدلا من اشتراك العقارات المعقدة. وأيضا التعاون مع ماذا؟ مع الجمعيات النسائية لتوفير التوعية المالية، وأيضا الحصول على ماذا؟ الحصول على يعني أقصد أن تحصل المرأة الريفية خصوصا في المناطق الريفية النائية على هذه المساعدات في إعداد دراسة جدوى وتوفير دخل لهذه المشاريع التي سوف يقومون بها مثلا، وتوفير يعني ماذا؟ برامج تغذية مالية مجانية للمرأة حول كيفية بناء سجل ائتماني معتمد وتوثيق دخلها لهذا المشروع الذي تنوي القيام به، وأيضا كيفية استخدام الائتمان بمسؤولية وثقة. فكلها هذه يمكن أن تكون دور المؤسسات المالية في تسهيل حصول المرأة على ائتمان بأشكاله وأنواعه.
نعم أستاذ عبد الحبيب، نكمل أيضا الحديث، وتبقى لدي يعني أسئلة ممكن أن أجملها تحت محور نسميه مثلا القانون وتمكين المرأة اقتصاديا، وهو المهم، يعني كيف يمكن للائتمان أن يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا للتغلب على هذه الظروف المعاشة حاليا، كما أشرت أنت سابقا بفتح مشاريع خاصة بها مثلا أو ما إلى ذلك من مشاريع.
يا عزيزي، يعد الائتمان ممكن أن يقول أنه أداة أساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية من خلال تحويلها من مجرد مدخرة إلى مستثمرة وصاحبة قرار مالي، وذلك بتوفير ماذا؟ الائتمان الذي هو رأس المال الأولي أو التشغيل اللازم لبدء أو توسيع المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتناهية في الصغر التي تسيطر عليها النساء في اليمن. أيضا يمنح الائتمان المرأة القدرة على ماذا؟ اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بمشروعها دون الاعتماد على الذكور في الأسرة، مما يعزز من استقلالها الذاتي. أيضا يمكن الاعتماد والائتمان للمرأة من شراء أصول منتجة، مثلا الأصول المنتجة مثل المعدات والآلات وعقارات تجارية ما يزيد ماذا من الضمانات المتوفرة لديها، ويحسن من ماذا من مركزها القانوني والاقتصادي للمستقبل لمستقبلها، يعني تطوير وتعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة التي اليمنية تهدف إلى حصولها على المال والاستقرار العائلي والاستقرار الاقتصادي لديها.
هل هناك نماذج مثلا يمكن أن نذكرها، نماذج ناجحة لاستفادة المرأة من الائتمان، أو نماذج لمشاريع ممكن أن يستفاد فيها من الائتمان لتنجح وتكون ريادية في المجتمع؟
نعم يا عزيزي، هناك العديد من النماذج والأمثلة الناجحة لاستفادة المرأة من هذا في هذا الجانب. مثلا مشاريع الصناعات الحرفية، وحيث يتم استخدام قروض صغيرة لشراء مواد خام وتطوير المنتجات، مثلا مثل البخور أو الحلويات أو الملابس التقليدية أو صناعة الملبسات، ثم يعني يقومون بتسويقها ما يوفر دخلا هذا مستدام للمرأة وللأسرة التي تعيلها المرأة. فحصول النساء على قروض لشراء مثلا معدات زراعية صغيرة، أو تمويل مشاريع تربية المواشي أيضا، أو تأسيس محلات مثلا تجزئة أو بقالة صغيرة في قرى أو في الحواري، فهذه كلها نماذج يمكن للمرأة أن تكون ريادية فيها مع استخدام تمويل والائتمان لتمويل دورات تدريبية مثلا متقدمة في مجالات يحتاجها السوق، مثل التمريض أو تكنولوجيا المعلومات، مما ماذا يرفع من جودة قوتها العاملة في القطاع العمالي كمرأة رائدة ولديها قوة عاملة يمكن أن يعتمد عليها، ومما يزيد من فرص دخلها وإعالة نفسها وإعالة مصرفها.
واضح. إذا لو نأتي إلى الآفاق المستقبلية لتحسين حقوق المرأة الائتمانية من وجهة نظرك.
يا عزيزي، الآفاق المستقبلية في هذه الظروف تتجه الآفاق نحو تحقيق الشمول المالي الكامل للمرأة. إذا قامت المؤسسات والحكومة بفتح آفاق مستقبلية آمنة وتسهيل آمن وثلث، فإن المرأة سوف تتجه إلى الشمول المالي الرقمي، ولن تتعدى إلى ولن تتوقف عند المشاريع التقليدية. التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والمحافظة الإلكترونية تسهيل وصول المرأة لخدمات المالية والإئتمانية في المناطق البعيدة خصوصا، وتوفير تعاملاتها المالي بشكل رسمي وسهل. أيضا كم قوانين تسمح باستخدام ضمانات غير تقليدية أو غير عقارية، مثل مثلا منقولات ذات القيمة العالية أو عقود التوريد المضمونة كضمانات التنمية للإئتمان. فهذه آفاق يمكن أن تقوم الدولة والمؤسسات والجهات المعنية بفتحها لكي تنطلق المرأة في المستقبل لتحسين الحقوق الإئتمانية لها في هذا الجانب. فأيضا تطوير مؤشرات وطنية لتقييم الائتماني تراعي طبيعة عمل المرأة في القطاع غير الرسمي، ولا تميز ضدها في تقييم المخاطر، مثلا المخاطر التي تخاف منها الجهات المانحة التي تمنحها هذا القرض، تقليل من المخاطر وتسهيلها للمرأة من أجل أن تكون لديها آفاق مستقبلية كبيرة وواسعة تطمح إليها المرأة اليمنية سواء في الريف أو في الحضر وغيره.
نعم. أستاذ عبد الحبيب، ما هو دور المجتمع المدني والنقابات المهنية بموجب القانون اليمني في ممارسة الضغط لتعديل أو سن تشريعات تخدم حق المرأة في الائتمان؟
أخي العغالي، تلعب هذه المؤسسة الدور الحيوي لا شك فيه بموجب القانون. فالمجتمع المدني والمنظمات النسوية لها دور رقابي ودفاعي، القيام برصد وتوثيق الممارسات، التمييزية للبنوك والمؤسسات المالية هذا أولا، وتقديم التقارير الرسمية إلى البنك المركزي والسلطة التشريعية، أيضا الدعوة تنظيم حملات توعية عامة للضغط على صناعة وقرار مستهل أو تعديل الشعار أو تسليم ماذا وصول المرأة إلى الإتمام بشكل سلس وسهل، أيضا دور النقابات المهنية والاقتصادية يتمثل بماذا بالتمثيل، تمثيل هذه المرأة، وأيضا التشاور لماذا تمثيل مصالح العضويات أو النساء العضو الذي هم عضو في هذه النقابة أمام الجهات الحكومية والمالية، لهم دور التمثيل والمشاركة التشريعية، هناك مشاركة في لجان صياغة القوانين المتعلقة بالمال المالية والاستثمار لضمان أن النصوص النهائية الناتجة تتبنى مبدأ المساواة في الوصول إلى تمويل للمرأة دون أي تمييز، ومع ذلك وتسهيل ولعب دور تسهيل هذه الإتمام للوصول للمرأة بشكل أسهل من الرجل.
نعم. الختام أستاذ عبد الحبيب، التوصيات التي يمكن أن تقدم لتحسين فرص حصول المرأة على الائتمان، والتوصيات التي يمكن توجيهها للسلطة التشريعية اليمنية لتحسين فرص حصول المرأة على الائتمان أيضا.
نعم، يمكن أن نقدم عدة توصيات، وأطلب من كافة المهتمين في هذا الجانب أيضا تقديم توصيات لكي يسمعنا الجهات المعنية بذلك. فمن التوصيات الموجهة إلى السلطة التشريعية اليمنية، يجب سن قانون لحظر التمييز المصرفي مع إضافة نص صريح في قانون البنوك يمنع المؤسسات المالية من طلب ضمانات أو كفالات إضافية أو غير مبررة من المرأة على أساس جنسها، وفرض عقوبات على المخالفين. أيضا يمكن تبسيط إجراءات التسجيل العقاري وتشجيع تسجيل الأملاك باسم المرأة لتعزيز ضماناتها، وفرض عقوبات على أي موظف حكومي يعرض ذلك، أيضا إصدارات تشريعات واضحة إصدارات تشريعات واضحة بدورها تقوم بدعم التمويل الأصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. فأيضا الجهات المؤسسات المالية والاجتماعية تصميم منتجات ائتمانية مراعاة للنوع الاجتماعي مع تطوير قروض ميسرة ذات فترات سماح أطول وضمانات مرنة تراعي خصوصية المشاريع للمرأة، أيضا تدريب موظفي الائتمان على التحليل المالي، يمكن القول التحليل المالي المحايد الذي لا يعتمد على ماذا على التحيز الاجتماعي بل على دراسة جدوى الفعلية للمشروع الذي تقدمه المرأة، أيضا وهو الأهم إنشاء صناديق ضمان أو كفالة. عندما ننشئ صناديق ضمان تأسيس هذه الصناديق الكفالة خاصة للمرأة العاملة مزعومة من الدولة أو من المانحين، لماذا؟ لتقوم بدور الكفيل أو الضامن نيابة عن المرأة التي تفتقر إلى ضمانات تقليدية، وهذا هو توصية هامة وفعالة يمكن أن تحل الكثير من المشاكل في هذا الجانب الائتماني للمرأة. فعندما نقوم ببناء صندوق ضمان مدعوم من الدولة وأيضا من المانحين سواء المانحين المحليين أو المانحين الدوليين، فهو يعتبر تسهيل كامل وكبير للمرأة في هذا الجانب. نعم، هذه التوصيات التي أود أن أقولها، وأطرح بقية التوصيات لكثير من الفاهمين والناشطين والمهتمين في هذا الجانب لكي يوصلوا هذه التوصيات إلى الجهات المعنية في هذا الأمر.
نعم، واضح. إذن أستاذ عبد الحبيب، أو الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري ضيف هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حق المرأة بالائتمان وفقا للقانون. نشكرك جزيل الشكر ونتمنى أن تكون معنا في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك ولمستمعيك الكريم أينما كانوا.
شكرا جزيلا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة في المملكة.
إذن سامعينا الكرام، قبل أن نودعكم نشير إلى أننا تحدثنا لمفاهيم ومحاور وأسئلة عدة، أبرزها كان الحديث عن مفهوم الائتمان في القانون اليمني، وما هو القانون الذي يضمن هذا الحق في الائتمان، وبموجب القانون اليمني كيف تساهم حيازة المرأة لحقوقها الائتمانية والمالية في تعزيز مركزها القانوني والاقتصادي في المجتمع. ثم تحدثنا في محور ثاني عن الحقوق الائتمانية القانونية التي تكفلها التشريعات اليمنية للمرأة كمقترضة، كحقها في الرهن أو التوثيق أو التعاقد الائتماني دون وصاية، ثم الإجراءات أو المتطلبات القانونية التي قد تختلف عن الرجل أو تتفق معه والتي يجب على المرأة استيفاؤها لتقديم طلب الائتمان في بلادنا. أيضا كان الحديث عن الضمانات القانونية التي تكفل حق المرأة في الائتمان، وأيضا عن التحديات أو القيود القانونية والإجرائية في القوانين اليمنية مثل قوانين الإرث أو التسجيل العقاري، والتي قد تعيق قدرة المرأة على تقديم الضمانات اللازمة للائتمان وما قد يتطلبه منها من تقديم ضمانات للحصول على الائتمان، وهي ما تشكل عراقيل أمامها وتحديات مثل إحضار ولي الأمر أو إحضار ضمين تجاري كبير أو إحضار أوراق ثبوتية ربما كبيرة. أيضا تحدثنا عن التعديلات القانونية المقترحة التي يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات في حصول المرأة على حقها في الائتمان، وأيضا الحديث كان عن دور المؤسسات المالية في تسهيل حصول المرأة على هذا الحق. وفي محور ثالث وأخير كان الحديث عن القانون وتمكين المرأة اقتصاديا، وهذه النقطة مهمة أيضا في دعم المرأة للحصول على القروض الائتمانية لتمكينها اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها في بلادنا. أيضا تطرقنا لأمثلة ناجحة للاستفادة من الائتمان بالنسبة للمشاريع التي ممكن أن تنجح بها المرأة في حصولها على قروض الائتمان، وأيضا الحديث عن الآفاق المستقبلية لتحسين حقوق المرأة على حقوق الائتمان ودور المجتمع المدني والنقابات المهنية بموجب القانون اليمني في ممارسة الضغط لتعديل أو سن تشريعات تخدم حق المرأة في هذا الجانب. وختمنا لقاءنا مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري بطرح مجموعة من التوصيات يمكن من خلالها تحسين فرص حصول المرأة على الائتمان، ويمكن أيضا من خلالها توجيه السلطات القائمة لتحسين فرص حصول المرأة على الائتمان. سامعينا الكرام، في الختام لكم خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي، ونلقاكم في حلقة أخرى من برنامج العيادة القانونية، وتابعوا دائما إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.